في المسجد الحرام.
رأيت بعد الناس أنا في العمرة غير الموفقين، غير الموفقين، يكون صاحب فندق ولا شغال في الفندق وانت نازل تصلي وكل الفندق نازل يروح الحرام وهو واقف يروح الزاوية جنب الفندق، زاوية عامل زاوية جنب الفندق راح يصلي الحرام اهو، هو راح يصلي في زاوية جنب البتاع والبيعين وهكذا، يعني قلة توفيق بالمرة. فالشاهد يراعى ذلك أيها الكرام. يبقى حبيبي دي مسألة تراعى خطبة الجمعة فصح في كل ذلك، وينبغي ان احنا نراعي الوقت اللي قبل الجمعة، ما فيش فيه سنة لكن فيه نفل مطلق. اما بعد الجمعة ففيه سنة، يصح تصلي سنة الجمعة ركعتين ويصح تصليهم اربعة. بعض اهل العلم ومنه ابن عمر يرى ان الاربعة لو صليتهم في المسجد والاثنين لو صليتهم في البيت، والراجح معي ان يعني استغفر الله مش بينه وبين ابن عمر، يعني في خلاف فقهي معتمد على قول ابن عمر، لكن في خلاف اخر يقول ان هذا مجرد يعني استئناس لكن مش صريح. الرسول صلى اثنين وصلى اربعه، فده يحمل على التنوع، يعني يجوز ان اصليها اثنين او اربعه سواء كان في المسجد او كان في البيت، سواء كان في المسجد او كان في البيت. واحنا قلنا ان التعدد الكيفيه اذا اتى في موطن واحد يحمل على التعدد، يحمل على التنوع. فذلك الأقرب أن يقال أن سنة الجمعة ممكن اثنين وممكن أربعة سواء كان في المسجد أو سواء كان في البيت، هذا أرجح الأقوال معي في هذه الجزئية. طيب يقول بعد ذلك احنا وصلنا لغاية ايه صل... نعم لا هنا في القراءة لا سادعناش فيها، يعني خطبة الجمعة ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة، واستدلوا أيضا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنا المنادان ليوم الجمعة بتكون الخطبة، ان اصل ان بداية النداء بيكون لايه للخطبة، فينبغي الانسان يسعى الى ذكر الله والى حضور الخطبة. وقلنا ان العمل القاعدة الفقهية الاصولية اللي بتقول ان الفعل المجرد لا يفيد وجوبا لا لكل قاعدة زي ما بيقولنا شواذ يعني او استثناءات، فمن استثناءات هذه القاعدة أن الفعل إذا كان يحضره العامة والخاصة ويواظب عليه النبي ولا يتركه مرة واحدة أفاد الوجوب. أن الجمعة يحضرها صاحب البادية اللي هو مش ملازم للنبي، ويحضرها الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمواظبة أمام العام مجرد المواظبة أمام العام يفهم منها الإيه؟ يفهم منها الوجوب، يفهم من الوجوب. فكون الرسول واظب ولم يتركها مرة واحدة لبيان أنها سنة مع حضور من يلتبس عليه ذلك وهو خير من نطق بالضاقة سلم خير من بين، فدل على أن هذا من الوجوب. ثم الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاعتبر الصلاة من بداية النداء، والنداء بيكون معاه خطبة الايه؟ ما هو مش عندك نداء، مش هي اذان واحد بيكون امتى؟ مع صعود الخطيب ماشي الحال وهكذا. فهذه جملة الادلة. فالراجح وقول جماهير العلماء في ان خطبة الجمعة واجبة. طيب الايه؟ لا دي مسألة أخرى، في فرق بين إدراك الجمعة وخطبة الجمعة. إقامة الخطبة واجبة، أما إدراك الجمعة فيصح بإيه؟ مش أنت الصلاة ممكن فاتك ثلاث ركعات وتدرك ركعة، فاتك الخطبة وركعة وأدركت ركعة، دي موضوع ثاني. إدراك الصلاة شيء، بما تدرك الصلاة وحكم الشيء آخر. واضح؟ آه إشكالية فيه. وطبعا خطبة الجمعة مش بديلة عن ركعتين برضو، لان بعض الناس احيانا بعض الناس يعمل يعني قياس فاسد كده من نفسه، يقول لك خطبة يعني واحد مثلا يلاقي خطيب يلاقي واحد دخل الجمعة يصلي تحية المسجد يقول له اقعد ما صليش الظهر قد ايه؟ يقول له 4 ركعات يقول له الجمعة الخطبة 2 والصلاة 2 يبقى تدخل تسمع على طول ما تتحركش مع ده عكس ما فعله النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل دخل المسجد وجلس قال له قم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 2 ركعة وليتجوز فيهما يعني صليهم 2 ركعة خفاف ما يجيش يحضر الخشوع هنا بقى لا عشان يلحق يسمع الخطبة فيصلي 2 ركعة خفاف ويستمع. وهذا فيه إفادة أنه يصح التعجيل بالصلاة لسبب والرسول عمل ده سواء التعجيل أو التأخير لسبب خارج عن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم عجل بالصلاة من أجل بكاء الصبي لم يقل للمرأة لما أحببت الصبي وجبت الصبي ليه ومشي لكن صلى وعجل لما يعلم من شدة وجد أمه وما قالهاش ما تجيبهوش إنما عجل بالصلاة من أجل بكاء الصبي. وأطار الصلاة من أجل أن حفيده يركب فوق ظهره صح ولا إيه؟ فكذا لدرجة أن الصحابة شك أن الرسول يعني ما رفع قبض لمن يرفع في هذا كله في الوقت ده. هذه كل أمور يصح الإنسان هو يراعيها فالأمور تقدر بقدرها. طيب يقول بعد ذلك وهذا أمر بالسعي فيكون واجبا لأنه لا يجب السعي لغير الواجب. وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه ونقص شوكان هذه الأدلة فذهب هو وأهل الظاهر إلى أنها سنة مؤكدة. استحباب تسليم الإمام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. فعن جابر رضي الله عنه هو الأحاديث الواردة فيها كلام كلها لكن عليه العمل وعليه عمل فقهاء سلفا وخلفا هو تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له ولعل أصح ما في هذا الباب عن السائب بن يزيد هذا صحيح في المذكور قال النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وقفوا الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن من نبي مؤذن صلى الله عليه وسلم غير واحد رواه البخاري. وفي رواية فلما كان خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. سيدنا عثمان ما أذنش أذان ثاني في المسجد إنما ساب المسجد على مكان زمان النبي لما يخطب الخطيب السلام عليكم يبقى فيه أذان واحد بعد الخطيب لكن كان بيبعت قبل وقت الصلاة مؤذن في السوق. الزوراء ده مبنى عند السوق. ليه؟ سيدنا عثمان له قصة في الحكاية دي في عهد عمر هو سيدنا عثمان تاجر ومسألة السوق تهمه وكان انشغل في السوق وما كانش فيه ميكروفونات زمان ولا كده على ما خلص وقت الجمعة عمر صعد المنبر فما زاد إلا عن توضأ ودخل المسجد وعمر على المنبر فعمر ما يسيبش عثمان يعمل كده. ليه؟ لأنه عثمان يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين. لو حد غير عثمان تمشي لكن مش عثمان اللي يجي متأخر عن الصلاة. ذو النورين الذي قيل في خصائصه أنه لم يجتمع لأحد قط أنه تزوج ابنتين لنبي إلا عثمان. يعني ذي خصائص من لدن آدم إلى يومنا هذا من لدن آدم عليه السلام إلى هذا اليوم لم يجتمع لأحد تزوج ابنتين نبي إلا عثمان رضي الله عنه. وتأولون فضائل عثمان أسهل من أن تحصر. الشاهد فقال له كذا قال ما حملني قال والغسل وقد علمت أن الرسول كان يأمر به. فزي تقول ده شو وجدان عثمان لما بقى خليفة عارف ان الناس في السوق دي الشغل بيلهيها عن ذكر الله فارسل ده اول عمله ده حاجة اسمها المصلحة المرسلة. حاجة اسمها ايه تقدر بقدرها في مكانها. المصالح المرسلة تصح بضوابط، بتصح بضوابط. فانا كلنا ناخد المصلحة المرسلة اللي هي المفروض اذكر الناس بيها في مكانها وبعملها في المسجد، دي مش مصلحة مرسلة، مش مصلحة مرسلة. لا 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 ما لا يصح قياس غير الفجر على الفجر في الاذان الاول، واضح؟ لا يصح مطلقا، كلام في نظر يعني لا تعتبره. لكن حسبك في ذلك ان هدي عثمان وهدي الخلفاء الراشدين. ايوه طيب، الشاهد من هنا ايه بقى؟ ان عثمان رضي الله عنه عمل مصلحة. لما انا جيت بقى المكان السوق وده عمله في المسجد، ايه اللي عملته زيادة؟ زودت الاذان هنا ليه؟ ما هنا اذان واحد هيعلم الناس، يبقى اذا مفيش. طب اذا كان الصوت في المسجد بيوصل للاسواق، خلاص يكفي. اذا كان اصبح في حاجة اسمها ساعة، فيش واحد دلوقتي ماشي من غير ساعة في المحمود، صح ولا ايه؟ على طول كده. طيب يعني ما هو النذر لحكم له، مش هتخلص مع الناس بتوع اصول الفقه دول. انت خدت بالك؟ فالشاهد ايه؟ ان هو يراعي هذه الجزئية ففعل ذلك، فاصبح الان لا معنى لزيادة الاذان السادس، لان ده مش موجود. لكن ان احتاج اليه يفعل بالباب مصحة في مكانه الذي يحتاج اليه ايه؟ يحتاج اليه فيه. هذا هو، والله تعالى اعلم. نعم؟ اه. يرى ايه؟ اه. نفس الوضع. نفس الوضع. ثبت الامر هناك على فعل عثمان، لكن واستمر هو على ذلك. سؤالك ماشي مذهب اساسا، هو ما بيخالفش. وماشي على المذهب. يعني ملوش زي هنا برضه. وضحت المسألة، فالأولى أن تكون المسألة تقدر بقدرها. وصلنا لإيه الآن؟ استحباب استشمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله والموعظة والقراءة. ماشي الحال. وكذلك حمد الله والثناء عليه، وقد يكون في حمد الله خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة يصح الابتداء بها كاملة، لأن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، مع الآيات بتاعت الأمرة بالتقوى. ويصح الابتداء على بعضها، وكل ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر قريب، يعني لا من اجتزأ على الحمد ودخل في الخطبة لا نستطيع أن نقول مخالفة سنة، لكن إن أتى به كامل فهذا أكمل صورة. يبقى أكمل صورة أن يأتي الخطبة كاملة. إن اجتزأ على بعضها لم يخالف سنة، لأنه سبب في غير موطن أن الرسول اجتزأ على بعض خطبة الحاج. ما هو كده، هو كده. لا مقطعة. وعن ابن مسعود أن النبي كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخره، بهذا اللفظ اسمه ضعيف. ماشي الحال. وكان رسول الله يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ قائما. طبعا حديث أنه ومن يعصيهما فقد غوى برضو مختلف في تصحيحه، وهو الرجح في الضعف. وعن ام هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. رواه احمد ومسلم والنسائي. تخيل كده قاف مع قصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن من خطب النبي الموعظة بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف، فذكر بقول من يخاف. وكذلك فكون الخطبة فيها النصوص أكثر ده شيء محمود خلاف ما يفعله المتحذقين. يعني شيء من الأشياء محمودة أن تكون جوانب النصوص أكثر في كلام الناس لتعلم الناس القرآن والسنة وتفسر وتوضح لهم ذلك بأسلوب بسيط. فهذا من ذلك. وكذلك فيها التكرار, أن التكرار أحيانا القرآن يأتي بتكرار بعض القصص وتكرار بعض المعاني الهامة ينبغي أنها تكون في حياة الناس, وتكرار آيات معينة في الصلوات زي فجر الجمعة وكذلك في العيد وكذلك في صلاة الجمعة. ليه؟ لأن لما اشتملت عليه من معاني ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الناس, لأن الشيء المحفوظ بيموت بعد كده, بيموت بعد كده في يعني مثلا حافظ صورة ممكن يبقى يفضل حافظها لكن العمل بها ميت, العمل بمقتضى الصورة ميت عند الإنسان. فالتذكير بها مرة بعد مرة يحيي العمل, يحيي جانب العمل, فده إحياء. فتكرار المعاني المهمة الجليلة لا ينبغي أن يمل من تكرارها, كمعاني التوحيد ومعاني إجلال الله والتعظيم لله عز وجل والبعد عن الشرك والإجلال الله وتذكر الآخرة, وكذلك ما يمس حياة الناس من الأمور والأخطاء التي يقع فيها. فهذا أمور يصح تكرارها, رسول كرر القصة أكثر من مرة لدرجة أن حافظتها من كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. أيوة. وعن يعلى بن أمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك, متفق عليه. ماشي الحال. يعني يسمع الناس الأمور التي يحتاجون إلى سماعها, يعني حاسس أنهم محتاجين يسمعوا لويل لكل أفاك أثيم, يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها, يقول يذكر الناس, محتاجين منتشر بين الناس الضغائن يذكر بالآيات. فالخطيب ينبغي أن يراعي احتياجات الخلق واحتياجات الناس ويذكر بالقرآن, يضع القرآن على المواضع. دايما احنا نقول القرآن له سطوة على النفوس, له سطوة. في فرق كبير قوي لما يكون واحد مثلا بيعق والديه, تقول يا ابن ابوك واللي رباك صرف عليك واهتم بيك ومهما كان في الاخر ممكن كل ده ما يحدث, لكن تقول يا ابني قال الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الله لها سطوة على النفس, ما يعرفش يجادل معها إذا كان عنده ذرة إيمان, يعني وزيادة إيمان الخير بتزيد الخير اللي هو إيه اللي هو فيه. فالتزكية بالنصوص وبالقرآن أمر في غاية الأهمية لا ينبغي علينا أن نغفله. يعني إلى آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله لذلك. ثم قال بعد ذلك مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة, وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها. فقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة, يعني علامة مئنة من فقه, فأطيل الصلاة وأقصر خطبة. وده منها القاعدة الأصولية اللي احنا كنا ذكرنا بيها ان هي ايه, المظنة تنزل منزلة المئنة, تنزل منزلة الايه المئنة, يبقى المئنة اللي هي الدلالة والعلامة. فمن علامة فقر الانسان يفعل ذلك, لكن احيانا يخالف ذلك عند الاحتياج اليه, وقد فعل الصحابة بعض الصحابة ذلك واطالوا عند الاحتياج الى ذلك الى درجة بعضهم اطال الى قرب العصر. لكن بس يكون ورسول عند الاحتياج, بس مش ده الاصل. الاصل تكون خطبة قصيرة, هذا هو الاصل. عند الاحتياج ده شيء اخر, لكن الاصل ان تكون خطبة الامام منتصفة. وان عموما متقرر في الاذان ان كثير الكلام ينسي بعضه بعضا, فالكلام بسيط وفي المفيد يعني هيكون اوقع في النفوس, ما فيش فيه اشكالية. ان بعض الاخوة بياخد المسألة من باب يعني ان انا شاطر يعني ان انا يقول لك ده على ما اخد نفس يكون عدى نص ساعة. لا ما تاخدوش ما تاخدوش، مش لازم تاخد نفس، اللي ده ربع نفس بس. خدت بالك؟ لان حين الطول يمل الانسان. انا طب بلاش يعني، وانا صغير زمان يعني سين من الناس كده، راجل كويس وخطيب مفوه وشيخ يعني معروف، بس اشكله طال زيادة عن اللازم يعني بصراحة. زينة قوي من ليه الخطبة طويلة وكان مكرر، ملينا انا يعني ملينا. واحد يقول للناس مالي ارى القلوب قاسية، عايز ما يعيط يا عم، محدش هيعيط في الجو ده، الجو ده محدش هيعيط فيه. مالي ارى القلوب قاسية، ما فيش بكاء. وخدت بالك ده انت جايب البكاء بعد ساعة ونص بدأت تبكي الناس، بعد ساعة ونص قاعدين ومع خطبة طويلة وفيها يعني غالب ظن ان الشيخ ما كانش في اليوم ده محضر، فجات الاستطرادات وكده الى اخره. مش هذا لا ينبغي ولا بتكفر، لكن تلت ساعة ظريفة خلصت الخطبة وأدته كلام مفيد استفاد، ايه المانع من ده؟ هذا غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيها الخطباء، أيها الخطباء، سيد محمد عوض ما جاش ليه؟ خف على الناس بس تكون ربع ساعة عن تحضير، مش ربع ساعة ده مش لايك لما أقول. الحاجة الثانية بقى ننصح بها الإخوة، عشان الإخوة في كتير هنا معانا خطباء ما شاء الله، إن الخطيب جدد نفسك، جدد نفسك. مش سيبك من الخطبة اللي طلعت لف بيها شهرين وثلاثة كخطيب، خدت بالك؟ واحد يقولك انا بخطب بقالي كام سنة اللي حافظهم اربع خطب، بيلف يوم على المساجد، خدت بالك انت ازاي؟ لا ليه؟ ده انت بتقتل نفسك كده. الخطبة اكتر واحد بينتفع بها قبل المأمومين هو الخطيب نفسه، ينتفع بها. ليه؟ دي تثبيت للعلم، زاد العلم تثبيت العلم، بدل ما هو في الكتاب بقى في الصدر، بقى في الصدر. ولما تقول انا عايزك تكررها، ما بقولش ما تكررهاش، بس ليه كررها لغايه ما تدخل وجدانك؟ لان من اول مره برضو ما كذا، ممكن كررها يا سيدي مرتين ثلاثه اربعه، بس كفايه كده، هما كده اخرك اربعه كررتها، دخلت وجدانك، حسيت بيها، انتقل الى معنى اخر وشيء اخر وحدد، بحيث انك تنتفع وتنفع الناس. انا طبعا قصدي كررها مش على نفس الناس يعني، اذا كان بيتنقل، لكن مهما تنقلت غير الخطبه بقى، لان بعض الاخوه الخطبه اللي دخلت وجدانه بيستسهلها، فلما بدل بيروح على ناس جداد قاعد ايه يقول فيها وخلاص، ما هو سهله، ما بيحضرش بقى وسهله وفي وجدانه وبيبقى متقنها وناسل فيها وبيسمع فيها احسن، بس انت كده بتضعف نفسك كخطيب، انت ضعيف، خطيب ضعيف. في فن الخطابه كانوا يدرسونا كده، في فن الخطابه يقول لك الخطيب هو الذي يحسن الكلام في كل شيء، فاذا كان يحسن الكلام في بعض المواضيع دون بعضها فليس خطيبا. وحلوك السنة بتاع رقائق، وحلوك السنة بتاع مش عارف عقيده، خدت بالك؟ الخطيب الموضوع اللي الناس محتاجاه ايه حضر فيه خطبه، ايا كان هذا الموضوع، ايا كان، فيكون عنده ده بتدي ثقل مع مرور الوقت، ثقل. وكمان احيانا بتحصل مواقف، يعني انا مره كنت رايح المسجد في مكان معين، فكنت محضر خطبه، كنت ماشي اتكلم عن اليوم الاخر وكده، فكان يومها اتكلم عن جهنم، دخلت الجنازه، طبعا اطلع اتكلم عن جنازة. مش مناسب ابدا ان انت تتكلم على الجنازه. زي بعض الخطباء الموفقين اخواننا اللي اعرفهم بيقول انا بروح المسجد وانا محضر اربع خطب، وبروح اسال الناس الخطبتين اللي فاتوا كانوا ايه، فلو لقيت بختار ابعد موضوع عن الخطبتين اللي هم ايه اللي هم كانوا، يعني حد اربع خطب في مواضيع مختلفه، بحيث ان هو يقدر كده. ده هو عمل كده ازاي؟ من كثرة ما بيخطب، ومن كثرة ما بيخطب بقت المسألة سهل عليه. فده بتنمي نفسك كخطيب. مسألة ان انت تحضر خطب كتير على قدر ما تستطيع. يا اخي اقلها في الشهر مرة. في الشهر مرة. خطبة. تتعب في الاول عشان كده تستريح ويبقى في علم في ذهنك بتنتفع به انتفاعا كبيرا. فمن المهم ان احنا نراعي هذا. واحد. كنت مرة رايح في الطبيعي الزهيرة بلد ام كلثوم. اول ما دخلنا بلد ام كلثوم ثم طيب عامل ايه يعني. ما شاء الله احلى بط تاكله في الطبيعي الزهيرة. الحمام بقى وكده ما شاء الله. بلد ناس على الفطرة قوي اللي يبوت الني والحاجات دي حاجة روعة يعني ناس كده صافية. دخلت لسه طالع على المنبر واحد قال لي قبل الجمعة واحد قاتل واحد بسبب الري المروة. المروة بتاع الارض عاوز مش عارف دوره وعاوز يروي والتاني هغدم دوره حاجة زي كده ضربه قتل ومات. كلمينا عن حرمة القتل يا شيخ انت طالع وصاع المنبر. بس مع الحدث الكلام على القتل اوقع. لو الفرصة دي انت ضيعتها يبقى انت مفرط كخطيب. الرسول كان يستغل الاحداث. مر بالمعزة السكاء الجدي الاسك اللي ميت ايكم يشتري هذا استغلال المواقف. فمش هتقدر تغلس في بشاعة القتل وحق المسلم على المسلم في مثل الا في مثل هذا الموقف ان كل النفوس مهيئة ليه. هكذا كل خطيب مستعد ده بكثرة تكرار الخطب والعلم. هذا خلاصة يعني ما يشار اليه في مثل هذا. بعد كده مصنف بيشير لمسألة كثر فيها الخلاف كثيرا وهو مسألة اجتماع الجمعة مع العيد. هل يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة ام لا يكتفى؟ قولان العلماء. نعم نعم ماشي. ده قطع الامام الخطبة ايه ده لسه ما قلناهوش. طيب قطع الامام الخطبة الامر الحسن اشرت ليه قبل كده لما قلنا لما نزل الرسول والكرسي. ماشي يجوز للإمام أن يقطع الخطبة للأمر الحادث ما في إشكالية فعلا. يعني دي بسيطة يقرأ الحاجات دي بسيطة. اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد طبعا الإشكالية في هذه المسألة إن في نص وارد مرفوع في مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد وهو حديث إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصلي فليصلي. وفي رواية قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأ من الجمعة وإن مجمعون. حديث ذا بعض العلماء صححه وبعض العلماء يرى أنه هو معلول. الراجع فيه أن المرفوع ضعيف لكنه ثابت من فعل ابن الزبير لما اجتمع عيدين اكتفى ابن الزبير في مكة بصلاة واحدة منهم بس وصلى الظهر في البيت خلاص. يبقى وكذلك ثبت في عثمان رضي الله عنه فقال بالنسبة للناس اللي هم أهل العوالي أهل العوالي اللي هم جايين من أطراف المدينة قال من شاء من يجمع فليجمع فأجاز هو إيه يمشي. هنا العلماء اختلفوا اولا من ناحية طبيعة الحديث وقالوا حتى على فرض صحة المرفوع فده اتقال لأهل العوالي. قال يعني من شاء دي تقال الخطاب موجه لمين وسدلوا فعل عثمان خاطب به أهل العوالي دون أهل المدينة. وقالوا ان أهل العوالي يعني بتوع البادية لما تكون الجمعة في المدينة بتاع البادية الجمعة مش واجب عليه لكن لو جه يصلي ما جاش خلاص. فقال لك اساسا هو بيخاطب قوم الجمعة غير واجبة ايه عليه اصلا. طيب لا يخفى ما في هذا من تكلف اذا صح المرفوع خلاص. اذا صح المرفوع لا يخفى هذا التكلف لكن مرفوع في اعلان. لكن يبقى فهم الصحابة ففهم عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعة هكذا عند حتى تصحيح الحديث الاول النبي اختار ايه على فرض صحة الاول؟ اختار التجميع، يبقى الجمعة تقام. خلاص الجمعة تقام، ما ينفعش الجمعة ما تقامش، ما يجيش خطيب في الاثنين يصلي ده، الجمعة تقام لان المسجد ده وطاهر بيتية، ما ينفعش واحد جاي الواحد ما صلاش العيد لازم يجي لا في خطبة في المسجد، مش يجي خطيب جمعة زي ما حصل في عيد قريب، راح المسجد راح المسجد ما صلاش بالناس ولا خطب. طب انت رايح ليه؟ ما تروحش، خليهم يجيبوا حد غيرك، وقال لهم اجتمع عيدين ويكتفوا بالعيد. واما رايح تقول كده اما صلي بالناس دول دي كلام؟ طب انت رايح ليه ومسافر؟ رايح من سفر يعني مش مكان يعني بينشر سنة يعني. لا ده السنة ان الجمعة تقام، هذه السنة. لكن هل بقى الناس واجب عليها ولا مش واجب؟ اللي الجمهور يرى ان الناس تصلي الاثنين على اعتبار ان المرفوع ضعيف، وان اثر عثمان وابن الزبير ومن وافقهم قال لك الخطاب لاهل العوان، لكن في نظري يعترض على ذلك بفعل ابن الزبير، ابن الزبير مش من اهل المعوالي، ففهم هو من اهل المدينة من اهل مكة، فما هو ما يتفهمش ان ده خاص باهل الايه باهل العوان. فنقول ان الانسان الاصل ان يصلي الجمعة الا اذا عنت له امور فله الرخصة في ذلك، والله تعالى اعلم. مسافر رايح بلد ورايح كذا كذا، يبقى في فرق بين الجمعة تقام وبين الاحاد. ما ينفعش المسجد يهجر في وقت الجمعة، الاصل ناس تيجي ناس تصلي، ورسول قال ان مجمعون، وفي خلفاء ان الجمهور يرى خلاف، الجمهور يرى انك تصلي، وان الكلام ده موجه للخطبه مش واجبه عليه اساسا ان هم اهل العوالي، سيما مع ضعف المرفوع. لكن ثبوته عن اكثر من صحابي مثل قول عثمان من ناحيه وقول ابن الزبير وفعل ابن الزبير من ناحيه اخرى يفيد ان المساله إن فيها رخصه اذا احتاج الانسان اليها. الاصل في الرخصه ان في مثل هذا انت اذا احتجت اليها ايه تفعلها، يعني فاضي ما وراكش حاجه بدل ما تنام احضر الخطبه، لكن في سفر ومشوار وهكذا فلك رخصة في ذلك، والأمر فيه متسع، مش هنضيق حيث وسع الشرع، وبرضه مش هنجعل ما تبقاش بقى واخد على عاتقك انك تروح تقول للناس. ايه فايدة انك تروح تقول للناس يا ناس عيدين وجمعتين وما تجيش تصلوا؟ ده كلام. الجمعة الأصل تقام، أصلها تصلي، ولا ذكر الله أكبر، ولن تجد لا سجد إلا رفعك الله بها درجة، والعم بالذات هيجي ينتفع بالذكر، وشعيرة لا ينفع أن تترك. يبقى إقامة الجمعة واجب حتى في العيد، لكن حضور الناس في رخصة للمحتاج ده في نظري يجمع بين الأطراف المتنازعة في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم على فرض تصحيح الرواية المرفوعة اختار هذه النبي، قال إنا مجمعون، النبي اختار التجميع صلى الله عليه وسلم، والأثر محسوس للشيخ الألباني، فقال إنا مجمعين يعني اختار التجميع، اختار أن هو يصلي الجمعة ويصلي العيد. فهكذا أيوة لا بس دي آية تهون فيها أكثر، يعني ممكن صداع بتاع مرهق بتاع مرتبع، يعني تاخد بالك أنت عايز أوسع فيها يعني تمشي. رفع اليدين أثناء الخطبة بالدعاء لا يوجد نص يمنع من رفع اليدين بالنسبة للمأموم، لأن الأصل رفع اليدين بالنسبة للمأموم، اسمعني بس بالنسبة للمأموم لا يوجد ما الأصل رفع اليدين. أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواتر معنوي، الأصل أن عند كل دعاء أنك ترفع يديك. أنا أتكلم على المأموم في أي مكان، سواء بيدعو بين الخطبتين، بيدعو في الخطبة أيوة يقعد يدعي مش مشكلة، ما أقدرش أمنعه. ده أحد الأقوال الخمستاشر بتاعة الإجابة، أحد الأقوال بتاعة الإجابة إن ده هو الوقت لن يدعي، أقدرش أمنعه، لكن ما وردش إنك تأمره إنك يدعي، لم يرد ان الخطيب يحس الناس على الدعاء لما يجي ايه يجلس بين ادعو الله وانتم مقيمون الاجابه وهم قاعد، ده مش وارد، لكن هو يجلس من دعا ومن لم يدعو خلاص وقت يجلس فيه. الشيء الثاني بقى، أما بالنسبة للخطيب الوارد في فعل النبي في قصة مروان أنه كان يرفع السبابة صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، ورفع السبابة عند الدعاء أساسا ورد في التشهد، مش التشهد دعاء كله دعاء، ما بين دعاء ثناء ودعاء طلب تشهد، وفي رفع السبابة من أولها إلى آخرها دون تحريك، وإحنا كلمنا فيها قبل ذلك. فرفع السبابة عند الدعاء في أكثر من دعاء، والرسول كان يرفع السبابة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما إن كان في بعض العلم يجيز حتى الخطيب أنه هو إيه يرفع إليه وتأول أثر مروان، لكن إحنا نرى أن الأقرب أن دعاء الخطيب يكون برفع السبابة تفننا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة يعني جميل، مش مشكلة. لا هو اللي رفعش ده ما بيدعيش، كثير من الناس بيقعد فعادي، ما ورثش انك تأمره انك يدعي، هو حب يستغل الوقت يدعي مأجور، جلس يريح شوية من الكلام مأجور. بلاش انا دي اصلا تعبت امثل طريقة لتحضير موضوع في خطبة الجمعة انك تجمع النصوص الواردة فيه، القرآن ثم السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اي مكان بقى، يعني إيه؟ انت تجمع النصوص الواردة في الخطبة، كلام الله وكلام الرسول لا يعلوه اي شيء، تبدأ بالقرآن وبالسنة تحفظ المضمون، المضمون الوارد في النصوص تعنصره تحوله العناصر، يبقى العنصر وتحته الايه يعني موضوع وردت عدة ايات مثلا في الشكر، في فضل الشكر، في جزاء الشاكرين، في احوال الشاكرين، خدت بالك؟ فحط كل نص بقى سواء كان من القرآن او السنة تحت ايه العنصر بتاعه، خلاص كده. فده في الاول، تقرأ بعد ذلك التفسير الوارد للآيات الواردة في الموضوع بتاعك، وليكن تفسير سريع مثل تفسير مختصر تفسير ابن كثير مثلا، أو حاجة سريعة عشان تفهمها بفهم أثري، لأن ابن كثير ده يعني وسط بين أهل الأثر وبين غيرهم، وهو يعتبر مختصر الطبري، اختصره مع إضافات مع اختياراته. وبعدين ابن كثير من مميزاته انه شافعي تيمي، يعني هو الوحيد الشافعي اللي في المسح حنبلي، او مش الوحيد يعني من القلائل، هو من تلامذة ابن تيمية وهو اصلا شافعي المذهب، فهو عنده دراية بفقه عالم جليل زي ابن تيمية، وتأثر بيه تأثرا كبيرا حتى في فتاويه، خدت بالك؟ حتى وامتحن برضه في اختياراته لكذا. ابن تيمية تعذب والسجن في مسألة انت بتروح تقولها كده يعني السجن الثلاث طرقات، قال اذا واحد قال لمراته انت طالق بالثلاثة تقوله تقع طلقة واحدة، الحتة دي السجن فيها ابن تيمية وابن القيم، وامتحن فيها ابن كثير عشان خل جف التعصب دايما، لان كان في تعصب مذهبي وقتها، خالف المذهب خالف الدنيا والقائمين عليها وازاي وكلام زي كده، لدرجه امتحنوا وكذا. الشاهد ان انت ايه تقرا التفسير الوارد في ده، سيما من تفسير زي تفسير الامام ابن كثير، فهم سريع كده للايات، وما فيش مانع ان انت تقراه برضه نفس الحاجات دي، القراءه في التفسير تنمي اللغه في القران وفي التفسير، تنمي لغتك، اللغة بتنمو من قراءة التفسير، لأن سيما الناس اللي هي عندها تفسير أدبي زي ابن عاشور، الطاهر ابن عاشور عميق بس لغته عالية، تقرأ ما تقرأ في مرة بعد مرة هتسري اللغة عندك، ماشي الحال. فكذا في كتب على اعتراضات، لكن هي تنمي الناحية الأدبية زي الظلال، الرجل ده أساسا أديب فكلامه كلام أدبي ممكن تستفيد بنا حلقة ليلة، بس تكون قاري الأول الفهم الأثري في ابن كثير علشان تبقى الأمور ماشية معاك منضبطة، ما تجيش كذا خدت بالك وهكذا. خلاص ده مع ده ابحث عن التطبيق العملي. التطبيق العملي للكلام ده بيكون فين؟ في فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. التطبيق العملي ليه؟ لأن التطبيق العملي أبلغ في النفس. لما تقوله كلام ونص وكلام نبي وتقوله فعل هذا الكلام وطبقه بشر زيك زيهم مش أنبياء ولا غيرهم، فبينوا ان ده أمر سهل ان هو يفعل. خدت بالك؟ فنبحث عن تطبيق العمل. مع مرور الوقت بقى تعطي بصمتك انت على ده، انك تصيغ الكلام في تفهيم الناس على حسب مستوى الناس قدامك. تصيغ الكلام، ما احيانا الخطبه تقولها في مكان بشكل وفي مكان ثاني بشكل اخر. يعني انا بروح بعض البلدان بديلهم دروس دعويه بس، فهم قالوا عايزينك تقول لنا حاجه في الفقه. انا عملت حاجه اسمها الفقه الدعوي كده، يعني الفقه الدعوي. وانت ممكن يدخل الدين كله متصل ببعضه، فتكلمه وتكلمه بروحانيات، تديله الفقه مش جامد بقى وخلافيات وكده، بروحانيات وقصه وكده وامور تنضبط. يعني انت ممكن تتكلم في المعاملات وتدخلها في الوعظ، في المعاملات وتدخلها في الوعظ. مستقر مثلا في شأن البيوع، في شأن البيوع مستقر ايه؟ ان السلعة لو فيها عيب تردها كاملة. يعني مثلا انت اشتريت حاجة على بعضها، الحاجة دي مكونة من كذا قطعة، وقطعة منهم هي اللي فيها العيب، ما تقدرش تجبره انه يرجع القطعة دي وتقول له هاخد الباقي. ما تقدرش انك بيك تجبره انك ترجع ايه؟ السلعة على بعضها. خلاص هو لو عاوز يقبل ياخد الحته دي ماشي جزاه الله خيرا، بس في باب الاجبار ما تقدرش تجبره ان هو ايه، يا يتاخدها كلها يا ترجع له ايه، يا ترجع له كلها. صح، هذا من الباب. فيجي يقول لك ولذلك في الدعاء في الفاتحه بتقول اياك نعبد واياك نستعين، فلما استشعرت التقصير في حق الله عز وجل فجعلت نفسك وسط عباد الله الصالحين وغيرهم، وكأنك تقول يا ربي خذ البيعة بكاملها بما فيهم أنا. واضحة الفكرة وصلة؟ وهكذا. يعني ممكن الأمور إيه تنضبط من هنا ومن هنا. فالشاهد بأمثل طريقة إن أنت إيه تفعل ذلك. ما فيش مانع في البداية للمبتدئ إن هو يستعين بكتب جاهزة. أنا في نظري أنت تبحث عن النصوص، ده الأولى، لأن اللي متعود يحفظ ده يفضل طول عمره يحفظ. لكن في البداية مش مانع إنك تستعين لغاية ما تتبنى ملكة العنصرة، ملكة الألفاظ والمواضيع. وفي كتب بقى ميسرة في هذا الباب مثل كتاب كنوز رياض الصالحين. رياض الصالحين ده كتاب روعة في حد ذاته من حيث اختيار المواضيع والنصوص ثابتة قدامك. تقرأ شرحه بقى لو في مجلس درس، ممكن تقرأ خلاصته من ابن عثيمين، أو تقرأ في لو خطبة جمعة كتاب اسمه كنوز رياض الصالحين. ده مجموعة من أهل العلم شرحوا رياض الصالحين، عملوا زي نظرة النعيم كده، فشرحوا رياض الصالحين في 20 مجلد. والكتاب ده ما بيتباعش لأنه معمول هدايا لطلبة العلم، مشروع خير، فموجود منه نسخ بدي اف على النت، خد وصورها شغلتك ايه. اما هو قدامك اهو. فشاهد ستفعل هذا. هذا كتاب زي كده، كتاب زي نظرة النعيم فيما يتعلق بالاخلاق وغيرها، هتستفيد بذلك. كتاب زي سنن الصالحين في انه بيفيد سنن الصالحين بس يجيبه في حقيقة، يعني النص من السنة من الكتاب ومن السنة مع الشعراء مع أهل مع الشعر اللي فيه مع الأثار من الفعل التطبيقي. فده كتاب جميل جدا في هذا بقى. سنن الصالحين لأبي الوليد الباجي، لأبي الوليد الباجي. ها؟ طيب بس دول روعة. انت ياسي تستفيد بمثل ذلك حاجات عظيمة. انا بقول لك انا اختياري مش لكم ساكة هتعب ليه. انا اختياري مش يعني انا مع ضد مسألة انك تاخد حاجة جهنة. لكن انت تدور. في حاجة كويسة. في كتاب اسمه الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم. في كتب كتير بس احسنها لواحد اسمه حسان عبد المنان. ولما اقول لك كتاب واقول لك مؤلفه بقول لك على الكتاب بس ما بزكيش كل كتب المؤلف. ركز في دي. ما بزكيش كل كتب المؤلف. لكن بزكي الكتاب ده بس له. دلوقتي يعني في مرحلة حاليه. ماشي الحال. حسان عبد المنان. التفسير الموضوعي لآيات القرآن. يبقى اي موضوع عاوز تتكلم فيه هتلاقي كاتب لك الايه النصوص القرآنية. وانت تدي بقى ايه عنصر وفهرس وحط لها الصبغة بتاعتك وقرأ من ذلك. وايضا هتستفيد ان شاء الله سبحانه وتعالى من كل ذلك. والله تعالى اعلى واعلم. وفي كتب بقى مؤلفة خطب العام مثلا بتاع الشيخ مصطفى العدوي. خطب الشيخ مجدي عرفات والشيخ محمد. يعني حاجات دي ممكن اللي مبتدئ ما فيش مانع ان هو في الاول لغاية ياخد الملكة يستفيد من هذه الكتب. في موسوعة عملها الشيخ وحيد بالي مش عارف 10 مجلدات من 20 برضو تنفع يعني معظمها في العقيدة برضو تفيد طلبة الناس اللي في مبتدئاتها. ده اللي عاوز جاهز يعني.
اتفضل.
بس ده في الاخلاق بس ده في كله. ده كل المواضيع القرآن كاملة مفرغ القرآن كله. لا الاخلاق السيئة مو متقسم الاخلاق الحميدة والاخلاق الذميمة. بس في اثناءها بيتعرض لاشياء اخرى اثناءها. لكن هو الموضوع الاساسي بس مع كتب الشروح شرح رياض الصالحين لابن عثيمين روعة. شرح البخاري لابن عثيمين روعة. كده يا كتب ابن الجوزي تنفعك الوعظ. اختار منها حتة ومقاطع. سلسلة العقيدة في الله الأشقر تنفع في الكتب والمواعظ. كثير يعني العلم الأول كثير بس اللي اشتغل. لكن أحسنها انك تشتغل بنفسك. حضر بنفسك. هل الديوس من لم يبالي من دخل على امرأته. هذا من لم يبالي نوع من الدياسة. أساس الديوس هو الذي لا يغار على عرضه. الذي لا يغار على عرضه هو ده الأصل في الدياسة. فهذا نوع من الدياسة. لكن ما أقدرش أدي الوصف الكامل لكن نوع منها يعني قد يقول به لهذا. هل كلمة لو لا تجوز وإن جازت فمتى؟ لا تجوز. الرسول قال لو استكبرت من أمر ما استقبلت لم أصق في الهدي صلى الله عليه وسلم. فهي لا تجوز إذا قيلت على سبيل التحسر والتندم لأن أقدار الله خلاص انتهت لا يرده شيء. أما إذا كانت على سبيل الاستدراك فقط دون التحسر فالأمر جائز. هل شارب الدخان أمام الناس مجاهر بالذنب؟ طبعا مجاهر بالذنب من الذين يجهرون. والإصرار على الصغيرة قد يصل إلى حد الكبيرة. ما صح الحديث من قال أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فارا من الذحف. لا يحضرني حكم الآن. حديث إيه؟ برضو لا يحضر. إذا سافر إنسان إلى مكان ولم إيه؟ ولم يدري إلى متى سيقيم هل يقصر؟ أي نعم يقصر وإن كان سنين لأنه لا يعرف متى. حدثين ممكن المرة القادمة أجيب لك حكمه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.